إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس، فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى قد أرشد إلينا كل خير في الدنيا وفي الآخرة، ودل الإنسان على كل صلاح في دنياه وأخرى، فمن ذلكم ما وصى الله جل وعلا به الأولين والآخرين: الإحسان إلى الوالدين وخطر العقوق لهما. الله جل جلاله وعظم سلطانه أوجب واجب، وأول واجب على المكلفين أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وأول أمر نهي عنه الإنسان أن يشركوا بالله شيئا، كما قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكم كرر ربنا جل وعلا في القرآن، وأيضا كرر رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته، عبادة الله وحده لا شريك له بالإحسان إلى الوالدين، والتحذير من الإشراك بالله سبحانه، وقرن ذلك بالعقوق للوالدين. فهذه الآية التي قرأناها قول ربنا جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال: وبالوالدين إحسانا. فأمر الله الأعظم العبادة لله وحده، وقرن ذلك بالإحسان للوالدين، أيما إحسان، فالإحسان لهما بكل أنواع الإحسان، بالقول والفعل والعمل والدعاء، وما يكون في القلب من عظيم الامتنان والمحبة والتوقير. هو وصية الله، البر للوالدين وصية الله للأولين والآخرين. قال ربنا جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إما حملته أمه كرها ووضعته كرها. فوصى الله سبحانه وتعالى بني الإنسان باختلاف جنسياتهم وأشكالهم، باختلاف دياناتهم ومللهم، أن يحسنوا إلى والديهم أيما إحسان. قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أعظم الإحسان وأوفاره وأكبره وأعظمه وأجله وأعظمه، أن يحسن الوالد الولد للوالدين إحسانا، أي أعظم الإحسان. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها في حملها ووضعها، ووضعته كرها. فعناء الحمل وتعبه وشقاؤه وعظم ذلك يكون في ولادتها وطلقها، فتتعب أيما تعب. لذلك جاء التكرار لذلك: حملته أمه كرها ووضعته كرها. وحمله وفصاله يعني بعد ولادته، ورضاعه عامين، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هنا الواجب في إعادة الإحسان لمن أحسن، وأداء الواجب لمن أوجب، ورد الجمائل إلى أهلها. وحتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. فهنا الواجب رد الواجبات إلى أعظمها، وإلى الوالدين جزاء لما أوفاه. ذلكم أمر الله سبحانه وتعالى لبني الإنسان جميعا، كما قال ربنا جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي أمر وأوصى وشرع وأكد ذلك، فقال:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ها هو التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قارن أيضا الإحسان للوالدين بعبادته وحده لا شريك له. قال وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وخص الله سبحانه وتعالى ذكر الكبر لأن الإنسان إذا كبر في سنه كان ذكرا أو أنثى، رجلا أو امرأة، يرجع كالطفل الصغير، يغضب مما لا يغضب منه، ويرضى مما لا يرضى منه، ويضحك مما لا يضحك منه، ويطلب الطلبات التي لا حاجة له فيها، ويزعله أي شيء صغيرا كان أو كبيرا، ويعظم الأمور. فالمعالجة للوالد والوالدة في حال الكبر عظيمة وشديدة ومتعبة. لذلك ذكر الله أنه إذا وصل هذا الأمر إلى حال الكبر ماذا قال؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، حرفين يدلان على التضجر والإشمئزاز والتعب والأنفة، إن فلا تقل لهما أف، قال العلماء ولو كان هناك كلمة أقل من أف لذكرها الله سبحانه وتعالى. وذكر العلماء أن من العقوق أيضا الإشارة في اليد، ولو لم يتكلم بلسانه حتى لو ما قال أف وإنما أشار بيده إشارة تدل على التضجر والإشمئزاز والقرف والتعب مما أمره والداه في حال الكبر، لأنهم في حاجة إليك، في الحاجة إليك شديدة. أما إذا كان الوالدين قويين شابين وفيهما الصحة والعافية فهم لا يحتاجون إلى بر الولد، وإنما يراد منهما الأداء للواجب في حال الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، لا تغضبهما، ولا تزجرهما، لا تبين لهما التضجر، ولا تغضبهما ولا تزجرهما، ولا ترفع صوتك عليهما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. لا تعق لهما، لا، بل زد على ذلك القول الحسن والمعاملة بالحسنى، وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما فوق ذلك، واخفض لهما جناح الذل، تذلل لهما، لا تتذلل لقوتهما ولا لشجاعتهما ولا لشدة تربيتهما، وإنما ذل مقرون بالرحمة والشفقة والمحبة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا يقف الأمر إلى هنا، بل تضرع إلى رب الأرض والسماء أن تدعو لهما سرا وجهارا ليلا ونهارا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما لتتذكر كما كان رباك صغيرا طفلا قبل الفطام وبعده، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حتى وإن كان الوالدان شديدين الأخطاء وكثيرين الزلل ومتعبة معالجتهما وبرهما، بل لا يصبر عليهما حتى وإن كانوا كثيرين المعصية لله، بل لو كانا كافرين بالله سبحانه وتعالى، بل ولو كانوا يريدان منك الكفر بدين الإسلام والكفر برب الأرض والسماء والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك العقوق لهما. قال الله جل وعلا وإن جاهداك مجاهدة ليلا ونهارا يصران على الكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. اكتفي بعدم الطاعة لهما ولا يزد ذلك على المعصية لهما، فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا، اصحبهما بخير ما تصاحب الناس. وإن كان الوالدين كثيرين الأخطاء يجاهدانك على الكفر والمعصية لرب الأرض والسماء. حب بر الوالدين من أحب الأعمال عند الله جل جلاله وعظم سلطانه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، رواه البخاري ومسلم. رضا الله سبحانه وتعالى عنك برضا والدين عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب من رضا الوالدين، وسخط الرب من سخط الوالدين، حسنه الإمام الألباني. بر الوالدين هو أعظم الأسباب من لدخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، يعني خاب وخسر ومرغ وجهه في التراب وأهين وذل. قال: رغم أنفه من أدرك أبويه في الكبر كلاهما أو أحدهما فلم يدخل بهما الجنة، رواه الإمام مسلم. أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بتعظيم الصحبة للوالدين أيما تعظيم. فهذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ يعني الذي أبره وأصحبه بطيب الكلام ولين الفعال، الذي أبذل له المعروف وأتجاوز عن خطاياه. قال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قلت ثم من؟ قال: أمك. قلت ثم من؟ قال: أمك. قلت ثم من؟ قال: أباك، وفي رواية: أبوك، رواه الإمام، حسنه الإمام الألباني، متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى بحسن الصحبة للوالدة ثلاثا وأخر ذكر الوالد في الأخير، ليس ذلك تحقيرا لشأن الوالد أو ليس له عظم المنزلة، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حسن الصحبة للأم لضعفها ولأنها تحتاج للولد أكثر من الوالد. فالوالد قوي شديد البأس، نشيط في أفعاله، قوي في كلامه واتخاذ قراره، وأما الأم فهي ضعيفة. ولسرعة عقوق الأولاد للأمهات، وكلنا يرى ذلك، فترى الطفل الصغير الذي لم يبلغ 7 سنوات لا يتجرأ في مخالفة أبيه، وإنما يتجرأ في مخالفة أمه. لذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ثلاثا وذكرها بحسن الصحبة لأن العقوق لها أكثر وأسرع من عقوق الوالد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن الوالد وعظمه، وأوصاه صلى الله عليه وسلم بحسن الصحبة للوالد في غير ما حديث، فقوله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد، حسنه الإمام الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، رواه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني. وجاء رجل لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه فقال: يا أبا ذر، إن لي أبا وإن لي زوجة وأولادا وأموالا، وإن أبي أراد أن يجتاح مالي، يعني يأخذ المال كله، وأنا عندي زوجة وعندي أولاد. فقال له أبا ذر رضي الله عنه: لا أقول لك أطعه أو لا تطعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: إن الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على ذلك الباب، وإن شئت فأضعه. وبر الوالدين معاشر الأحباب لا يقتصر ولا ينتهي في حياتهما ولا بعد مماتهما، بل إن البر الحقيقي بعد الممات أعظم من البر الحقيقي في حال الحياة. فإن البر لهما في حال حياتهما يدفعك الشوق للقائهما، يدفعك البذل لعطائهما، يدفعك التذكرة لرؤيتهما، هنا إذا كانا حيين. لكن إذا وسدا تحت التراب وطال الأمد ومرت السنين والأعوام، هنا يظهر بر الولد الحقيقي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية عملها في حياته، أو علم ينتفع به عملها في حياته، قال، أو ولد صالح يدعو له. لم يذكر صلى الله عليه وسلم يتصدق له، يحفر الأبار، يبني المساجد، هذا هو خير. لكن أعظم البر بعد الممات الدعاء للوالدين أن الله يغفر لهما ويتجاوز عنهما. وكما قال صلى الله عليه وسلم أن الرجل يؤتى به يوم القيامة وله حسنات كالجبال، ويقول: يا رب، من أين لي هذا؟ قال: هذا من دعاء ولدك الصالح لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قارن في الحديث الأول صلاح الولد بدعاء لوالديه، وذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني صلاح الولد بدعاء الوالدين بدعائه لوالديه. فإن من أعظم علامات الصلاح لك يا أخي أن تكون كثير الدعاء لوالديك، فإن الدعاء لا يكلفك شيئا كثيرا، لا لوضوء ولا لبذل مال ولا لاستقبال قبلة ولا غيرها، هو من أيسر الأسباب ويحرمه كثير من الناس، لا يوفق له إلا الصالح الذي نص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاحه أن يدعو لوالديه. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والأحكام.
الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له كثيرا أبدا، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، أخوة الإسلام، فإن عقوق الوالدين لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة قد رأينا وسمعنا وشاهدنا التجرؤ عليهما، فهذا يشتم والديه، وهذا يضرب والديه، وهذا يرميهما خارج منزلهما الذي رباه فيهما، وهذا يرفع الدعوى القضائية على والديه، حتى خرج لنا من الفرق الضالة المنحرفة الضالة عن سبيل الله كفرقة الدواعش وغيرهما، من يتقرب إلى الله زعما بقتل والديه لأنهما كفر بالله معاذ الله، هذا كله من أعظم الفساد في الأرض، كما قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وإن من أعظم تقطيع الأرحام قطع من له الحق الواجب الأعظم، وهو الوالد والوالدة، وقال الله جل وعلا: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. الذي يتجرأ على والديه ويشتمهما ويتطاول عليهما إذا نصحاه، هذا من العاقين، من المفسدين في الأرض، من الذين أبعدهم الله. العقوق للوالدين لهما قرين الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. رواه الإمام البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمهات دون الآباء، مع أن العقوق للوالدين كلاهما محرم ومن أكبر الكبائر، لكن خص عليه الصلاة والسلام ذكر الأمهات دون الآباء، قال: لسرعة العقوق لهما ولضعف شأن النساء، فحرم الله جل وعلا كما قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. حرم الله جل وعلا عقوق الأمهات وعقوق الوالد من باب أولى، لكن الناس يتسارعون في الجرأة على الوالدة أكثر من سرعتهما للجرأة على الوالد، وذلك لقوة الرجال وشدة بأسهم. إخوة الإسلام، إن من أكبر الكبائر أن يكون الرجل متسببا في عقوق والديه، أو متسببا أن يتجرأ أحد أن يعق والديه، ولو كان ذلك باللسان فقط دون الأفعال. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والداه. واستغرب الصحابة رضي الله عنهم، ذلك الزمان المطهر، لا يعرفون رجلا يشتم أباه أو أمه أو فضلا أن يلعن والداه، وإنما في زماننا المتأخر إذا أراد رجل أن يثبت صدق حديثه وكلامه قال: ألعن والدي إن كنت كاذبا، أو قال: اللعنة على والدي إن كنت كاذبا، دون أن يلجئه أحد أن يلعن والديه. وهذا لا شك أنه من أكبر الكبائر ومن المحرمات،
فاستغرب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أو يلعن الرجل والداه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه. رواه الإمام البخاري ومسلم. هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من العقوق أن تكون متسبباً في الشتم لوالديك، فضلاً أن تتجرأ عليهما فتشتمهما، أو ترفع صوتك عليهما، أو ترفع عليهما القضايا الدعاوى القضائية في المحاكم، على أن القوانين الوضعية تكفل لك ذلك. هذا كله محرم في الأديان السابقة وفي هذه الملة اللاحقة. إخوة الإسلام، أوصيكم وصية الله لكم للأولين والآخرين أن تكونوا محسنين لوالديكم في دنياكم وفي أخراكم، ولا تفتروا في الدعاء لهما لعظم شأن منهما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اجمعنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع اللهم راية السنة والدين في كل أرض وبقعة، وأذل راية الشرك والبدعة في كل أرض وبقعة. ربنا نلجأ إليك، عليك باليهود الغاصبين المعتدين، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن عاونهم، وكل إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل أرض يا رب العالمين، كن لهم معونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. أنزل عليهم سكينتك، وثبت قلوبهم، ووحد رأيهم، وسدد رميهم، وولي عليهم الخيار، وجنبهم الأشرار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.